أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فافهم. ومنها تعليله عليه السلام الأخذ بالمشهور بقوله: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. كان كلامنا حول ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره أخيرا، من أنه هناك عليكم السلام، من أنه هناك فقرات في نفس الأخبار العلاجية مما يستفاد منها التعميم، أعني تعميم الترجيح بمطلق المزايا والمرجحات وإن لم تكن منصوصة، وعدم الاقتصار على المرجحات المنصوصة. وقد ذكر قدس سره أربعة نماذج من تلكم الفقرات. النموذج الأول: الترجيح بالأصدقية في مقبولة ابن حنظلة وبالأوثقية في مرفوعة زرارة. وقد قررنا هذا الوجه في الدرس الماضي بما تحصل أن إذا استفدنا المناط الكلي فعندها نتعدى من هاتين الصفتين إلى سائر صفات الراوي، بل نتعدى إلى صفات الرواية الموجبة لأقربية صدورها عن المعصوم عليه السلام. ثم أيد قدس سره مطلبه هذا بشاهد وتأييد، وحاصل وجه التأييد أن السائل لو لم يفهم عليكم السلام من كلام الإمام عليه السلام أن الجمع بين الصفات لم يكن ملاكا، بل الترجيح يحصل بكل واحدة واحدة من الصفات مستقلا، لولا فهمه ذلك لكان المناسب للراوي أن يسأل عن ذينك السؤالين، أعني أولا يسأل عن حكم عدم اجتماع الصفات في الراويين، وثانيا كان المناسب عليكم السلام كان المناسب له أن يسأل عن حكم تعارض الصفات وتخالفها في الراويين، إلا أن السائل لم يسأل ذينك السؤالين، وإنما فهم أن الترجيح يحصل بكل واحدة واحدة من الصفات على حدة. ف ثم بعد ذلك فهم التعميم وأن الترجيح لا ينحصر بتلك الصفات المذكورة. فلذا ذهب مباشرة وفرض السؤال عن تساوي وتكافؤ الراويين من جميع الجهات، وأطلق في سؤاله قائلا ولا يفضل أحدهما على صاحبه، أي ماذا؟ ولا يفضل أحدهما على صاحبه، أي لا يفضل أحدهما على صاحبه بمزية من المزايا أصلا المذكورة وغير المذكورة. المذكورة يعني المنصوصة، وغير المذكورة يعني غير المنصوصة. وإنما ذهب مباشرة وفرض السؤال عن تساوي الراويين من جميع الجهات. والإمام عليه السلام بدوره، هذا كله مقام السائل، ما سأل عن بينك السؤالين اللي كان مناسب إليه عليكم السلام، فرض السؤال عن تساوي وتكافؤ الراويين. الإمام شنو دوره هنا؟ والإمام عليه السلام بدوره لم يخطئ السائلة، بل بسكوته صلوات الله عليه وتصديه عليه السلام للإجابة على سؤال الراوي، يعني الراوي لما فرض التساوي الراويين وسأل عن تكافؤ الراويين من كل الجهات وأطلق في سؤاله قال لا يفضل أحدهما على صاحبه يعني بمزية من المزايا أصلا، الإمام ما خطأ، الإمام سكت، الإمام أجاب صد وتصديه عليه السلام للإجابة على سؤال الراوي، هذا بسكوته وتصديه ماذا؟ قد أقر فهم السائل في سؤاله. فهذا مما يشهد ويكشف عما ذكر من كفاية الترجيح بكل واحدة من الصفات على حدة، وأن الترجيح بكل صفة بكل مزية ليس إلا من حيث المعيار، ليس إلا من حيث كونها موجبة للأقربية إلى الواقع. فهذا تأييد على أن المعيار في الترجيح هو الترجيح بكل صفة مزية توجب أقربية أحد الخبرين إلى الواقع وإن لم تكن منصوصة. ثم عليكم السلام، ثم أن الشيخ الأعظم قدس سره بعد هذا التأييد أمر بالفهم، قال فافهم. ولعل أمره بالفهم إشارة إلى أن فهم الراوي لكفاية الترجيح بكل واحدة من الصفات لا يشكل دليلا على كون المناط هو الترجيح بكل مزية وإن لم تكن من سنخ الصفات المذكورة. فهم الراوي لكفاية الترجيح بكل واحدة من الصفات، هذا ما يشكل دليل على أنه شنو إحنا نستفيد نستنبط نستخرج فد مناط كلي على كون المناط هو الترجيح بكل مزية وإن لم تكن من سنخ الصفات المذكورة، كالترجيح مثلا بالنقل باللفظ على النقل بالمعنى. ليش فهم الراوي ما يشكل في الدليل؟ إذ الحجية ليست باعتبار، ليست بإزاء فهم الراوي وفهم السائل، إنما الحجية بإزاء ما يصدر من المعصوم عليه السلام. ففهم الراوي والسائل لا يشكل اعتبارا وسندا، هذا مضافا إلى أن قول الراوي لا يفضل أحدهما على صاحبه، لما فرض التساوي وتكافؤ الراويين من جميع الجهات، كيف عبر الراوي عبر عن هذا السؤال؟ ايش قال للمعصوم؟ قال له يا ابن رسول الله لا يفضل، يعني مضمون كلام السائل، لا يفضل احدهما على صاحبه. وقول السائل هذا مضافا الى ان قول السائل لا يفضل احدهما على صاحبه لا يدل على الترجيح بكل صفة ومزية، وإنما يدل، شنو مدلول كلامه؟ وإنما يدل على أن المناط هو مطلق التفاضل بحسب الصفات. يعني هي بين الصفات المناط شنو؟ مطلق التفاضل بين الصفات فارزة، ولا يدل على التعدية، ولا يدل على التعدية إلى غيرها أي غير الصفات من سائر المزايا. كي نستفيد أن المعيار هو الترجيح بمطلق المزايا، كي نستفيد أن المعيار هو الترجيح بمطلق المزايا الموجبة للأقربية إلى الواقع. فما ذكر من الشيخ قدس سره أخيرا مورد تأمل، فلذا جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا على المسألة. فيبقى مطلبه الأول خاليا عن التأييد، مطلبه الأول يعني ماذا؟ النموذج الأول، الفقرة الأولى، الترجيح بالأصدقية وبالأوثقية، يعني بعد ما يذكر لفت شيء شاهد مؤيد لمطلبه، وإلا ما مطلبه الذي قررناه. لذا قال أخيرا فافهم، تضعيف علما لقوله ويؤيد ما ذكرنا، مناقشة وتأمل في قوله أخيرا ويؤيد ما ذكرنا أن الراوي بعد سماعه، يعني التأييد بفهم الراوي بفهم السائل. ثم أخيرا بعد أن أكمل التأييد قال فافهم. ومنها تعليله عليه السلام الأخذ بالمشهور، ومنها ومن جملة تلك النماذج والفقرات، ومن جملة تلك النماذج والفقرات تعليله عليه السلام الأخذ بالمشهور. من جملة المرجحات المنصوصة، في المقبولة وكذا في المرفوعة، هو الأخذ بالمشهور، حيث قال عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. ثم علل عليه السلام ذلك، ثم علل عليه السلام الأخذ بالمشهور بقوله: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ونحن نريد من خلال هذا التعليل، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ونحن نريد من خلال هذا التعليل أن نستفيد مناطا كليا، ونستخرج كبرا كلية قائلة بأن الترجيح بكل مزية وصفة توجب الأقربية إلى الواقع. وهذا يعني هذا الاستنباط وهذه الاستفادة وهذا الاستخراج، وهذا ما يحتاج إلى شيء من البيان. يعني قدكم نخطو خطوات حتى نقدر من هذا التعليل نستخرج هذا المناط الكلي وهذا المعيار الكلي الكبرى الكلية المتمثلة بأن الترجيح بكل مزية توجب الأقربية للواقعي، وما الاختصاص أنه نقتصر بس على المرجحات المنصوصة. هذا ما يحتاج إلى شيء من البيان. أولا علينا أن نتعرف على أن المراد من المجمع عليه هو المشهور باتفاق الأفهام لا الإجماع المصطلح. هذه أول خطوة ينبغي التعرف عليها، أن المراد من المجمع عليه هو المشهور باتفاق الأفهام، وليس المراد الإجماع المصطلح. وثانيا أن الشهرة لها شعب وأقسام ثلاثة: شهرة روائية، وشهرة عملية، وشهرة فتوائية. والمراد من الشهرة والشذوذ في الأخبار العلاجية كما تقدم سابقا أيضا هو الشهرة والشذوذ الروائي للعملي فضلا عن الفتوائي. الشهرة الروائية والعملية تتعلقان بالرواية، مرة الرواية روايتها نقلها ثبتها في المجاميع مشهور، يعني نشوف أرباب الحديث كلهم نقلوا فتح حديث، يعني هذا الحديث صار مشهور شنو؟ نقلا روائيا في المجاميع الحديثية كلهم رووا هذا الحديث، وإن لم يعمل به أحد، وإن لم يعمل بهذا الحديث شنو؟ أحد. وهذا يمثلون بمن؟ بالمقبولة، يمثلون بمن؟ بالمقبولة. زين الشهرة العملية قلنا أيضا ترتبط بالرواية، بس شنو؟ المشهور عملوا بهذه الرواية، المشهور عملوا في الرواية. بس هاي الرواية من أجي إلى نقلها في المجاميع أشوف ماذا شاذ نادر. يعني بعض المجاميع، بعض أصحاب المجاميع، بعض أصحاب الكتب المجاميع أقل هذه الرواية، بس المشهور الفقهاء شنو عملوا بهذه الرواية، فشهرة شنو اكتسبت الرواية شهرة عملية. فذن الشهرة الروائية والعمل الثانية ترتبط بما بالرواية، الشهرة الفتوائية لا لها علاقة بس بما بالفتوى في الحكم، مو يم الرواية أصلا. شهرة فتوائية يعني الحكم مشهور، الفتوى مشهور، حكم من الأحكام أفتى به مشهور وأساطين الفقه. وإن لم تكن لهذه الفتوى شنو رواية أصلا، أصل ما إلى بلا، لذلك يكون لرب مشهور لا أصل له، يعني لا مستند له. زين. والمراد من الشهرة والشذوذ في مطلب الأخبار العلاجية الشهرة والشذوذ الروائي للعملي، وأن مراد الأئمة عليهم السلام، وهي أخبار علاجية مجموعة من الأخبار وأكثر من معصوم صلوات الله عليهم نقلوا هذه الروايات، وأن مراد الأئمة عليهم السلام أن الحديث الذي كان مشهورا ومعروفا وقد نقله أرباب الحديث، هكذا حديث يكون مقدما. الأئمة من قالوا خذ بما اشتهر، يعني شنو؟ يعني هذا المراد، هذا المعنى يقصده، الحديث اللي هو مشهور بين أصحابك، اللي هو معروف، اللي نقل أرباب الحديث، هكذا حديث يكون مقدما وعليه المعول وعليه العمل. والدليل على أن المراد ليس الشهرة العملية، والدليل على أن المراد ليس الشهرة العملية، ليش المراد هنا الشهرة الروائية ليش مو العملية؟ الدليل على ذلك أن الراوي في الفقرة الآتية، في الفقرة الآتية فرض السؤال هكذا، قال يا ابن رسول الله لو كان كلا الحديثان أو كلا الحديثين مشهورين بين أصحابك، مو ايش قال بعدين الراوي، لو كان كلا الحديثين مشهورين بين أصحابك فماذا نصنع؟ علامة استفهام. فواضح وبديهي أن المراد ليس الشهرة العملية، ليس بداهة أن المشهور ليس من الممكن، ليس من الممكن أن يعملوا الشهرة العملية. قلنا العمل شنو؟ العمل مشهور مو؟ بداهة أن المشهور ليس من الممكن أن يعملوا ويفتوا بهذا الحديث وفي نفس الآن يعملوا ويفتوا بالحديث الآخر المعارض له. يمر راوي جاي يقول اثنيناتهم مشهور بين أصحاب، فش أسوي؟ هذا مشهور ذاك مشهور، فالمشهور الشهرة هنا ما أقدر أخذ الشهرة عملية. يعني إذا أخذت الشهرة عملية إيش راح يصير؟ يصير أن المشهور الفقهاء في مسألة واحدة في آن واحد عملوا بهذا الحديث وعملوا أيضا بالحديث المعارض، يعني هم قالوا بالنجاسة وهم قالوا مثل بالطهارة في شيء واحد في موضوع واحد وفي آن واحد، هم قالوا بالحرمة هم قالوا بالوجوب، هم بالنجاسة هم بالطهارة، هذا ممكن؟ بديهي أن هذا ليس ممكنا، فبديهي أن المراد ليس الشهرة العملية. وأما إذا قلنا أن المراد الشهرة الروائية، فلا مانع من ذلك، لا بأس أن يكون هذا الحديث مشهورا روائيا والحديث الآخر المعارض له أيضا مشهورا روائيا. بس عمل ما قرأ، عمل شاب، بس النقل شنو؟ الرواية إيه مشهورة، نقلها في المجاميع إيه مشهور بين أرباب الحديث، هذا ما فيه ضير، ما فيه بأس، يمكن أن يقع التعارض بين الشهرة الروائية والشهرة الروائية. إلى هنا تعرفنا على المجمع عليه وتعرفنا على المشهور خطوتين. الخطوة الأولى قلنا المجمع عليه شنو المراد منه، الخطوة الثانية شنو؟ عرفنا المشهور شنو المراد منه، الشهرة الروائية، الشذوذ الروائي وليس العملي. وثالثا ننتقل إلى فقرة لا ريب فيه، ما مراده عليه السلام من قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه؟ ظاهر إطلاق التعبير أن المراد لا ريب فيه من جميع الجهات، بأن يكون مطلق لا ريب فيه نقطة. ظاهر إطلاق التعبير أن المراد لا ريب فيه من جميع الجهات بأن يكون قطعيا لا يتطرق إليه الشك، فيكون المشهور لا ريب فيه أي قطعيا من جميع الجهات، إلا أننا نقطع بأن هذا الظاهر ليس مرادا. هذا المعنى الظاهر من لا ريب فيه، هذا ليس مرادا، قطعا ليس مرادا لأدلة. الدليل الأول أن المشهور إذا كان لا ريب فيه بهذا المعنى، أي لا ريب فيه وقطعي من جميع الجهات، فحتما الشاذ لم يكن مما فيه الريب، بل يكون الشاذ مما لا ريب في بطلانه. يمو ذاك صار قطع من جميع الجهات، بعد ما خلى مجال، من حيث المتين هو قطعي، من حيث الدلالة قطعي، من حيث الصدور قطعي، من حيث جهة الصدور ذاك المشهور بعد كله صار قطعي. بعد الإشهاد في قباله شي يصير؟ يصير لا ريب في بطلانه، بعد ما خلى له مجال. فحتما لم يكن الشاذ مما فيه الريب، بل يكون مما لا ريب في بطلانه. ومن الواضح أنه لا يقع التعارض بين لا ريب في صحته وقطعيته وبين لا ريب في بطلانه. ومعه كيف فرض هذا الكلام في كلام المعصوم عليه السلام؟ شلون الإمام سكت وأقره جاوبه ومشى؟ الإمام مشى ويا الراوي ويا السائل. من قال له كلاهما مشهوران؟ الإمام ما قال له تعال شلون تقول كلاهما مشهوران، هذا تهافت. لا، ما قال له، مشى وياه جاوبه، انطاه غير مرجح واستمر. فكيف فرض هذا الكلام في كلام المعصوم عليه السلام؟ والحال أنه تعارض ما يصير بين ما لا ريب في صحته وقطعيته وبين منه لا ريب في بطلانه. فهذا الدليل على شنو؟ دليل على أن المراد مو هذا المعنى الظاهر، راح نكمله بعدين نقول، لأنه قلنا إلا أن نقطع بأن هذا المعنى الظاهر ليس مرادا لأدلة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن السائل فرض السؤال هكذا: لو كان الحديثان كلاهما مشهورين فماذا نصنع؟ علامة استفهام. فأيضا واضح أنه من غير الممكن أن يكون المشهور بهذا المعنى، أعني قطعيا من جميع الجهات، وإلا لصار السؤال هكذا. إذا المشهور هذا الحديث سين قلنا مشهور، وهذا الحديث صاد شنو مشهور، وشلون سأل الراوي؟ سأل قال هذا مشهور وهذا مشهور. زين، إحنا شنو نقول؟ إحنا نقول من غير الممكن أن المشهور مو بهذا المعنى. لو كان بهذا المعنى شو يصير؟ ها؟ أيها الشيخ الأعظم شو يصير؟ وإلا لصار السؤال هكذا: أن الحديث المشهور القطعي من جميع الجهات قد تعارض مع المشهور القطعي من جميع الجهات، يصير تعارض؟ يصير قطعي وقطعي، نص ونص، نص يقول حرمت عليكم الميتة ونص آخر يقول أحلت لكم الميتة، يصير؟ وإلا لصار السؤال هكذا: أن الحديث المشهور القطعي من جميع الجهات تعارض مع المشهور القطعي من جميع الجهات، وهذا أمر غير معقول، لأنه جمع بين المتنافيين وقطع بالمتناقضين، فإذا إطلاق الكلام ليس مرادا. الدليل الثالث، الدليل الثالث وحاصله أنه لو كان المشهور قطعيا ولا ريب في صحته وقطعيته لوجب تقديمه على الشاذ. هذا المشهور قطعي من كل الجهات، لوجب تقديمه على الشاذ في الدرجة الأولى. ومعه، إذا كان هكذا، ومعه كيف قدم الترجيح بالصفات في مقبولة ابن حنظلة قبل ملاحظة الشهرة؟ شو تستذكرون المقبولة؟ أول ما أجى المعصوم ذكر ترجيح بمن؟ بالصفات. قبل منه؟ قبل الترجيح بالشهرة، مو هيك ولا؟ أول مرة قال خذ أعدلهما كذا كذا، بعدين إذا صار قال كلاهما عدلان مرضيان ماكو تساوي وما كذا تفاضل ماكو، قال خذ بما اشتهر. فكيف قدم الترجيح؟ مو المشهور لو كان قطعيا ومما لا ريب في صحته وقطعيته لقدم عليه من لوجب تقديمه على الشاذ، ومعه كيف قدم الترجيح بالصفات في المقبولة قبل منه؟ قبل لحاظ الشهرة. والحال أنه مع وجود المرجح القطعي، والحال أنه مع وجود المرجح القطعي ينتفي دور المرجح الظني. شو يسوي بالمرجحات الظنية؟ أنا عندي مرجح قطعي، فليش المعصوم والعياذ بالله هيك غفل؟ نسى المرجح القطعي، أخره وقدم الترجيح بمن؟ بالصفات اللي هي أمور ظنية. هذا شنو الدليل الثالث على أن شنو؟ على أن هذا المعنى الظاهر ليس مرادا، ليس المراد من ما لا ريب فيه يعني لا ريب فيه يعني قطعي من جميع الجهات. الدليل الرابع أن المشهور لو كان بهذا المعنى الظاهر فلا يعقل، فلا يعقل أن يكون الترجيح في مفهوم الإمام صلوات الله عليه بسائر المرجحات الظنية، وإنما يكون الترجيح بالشهرة قاطعا وسادا لباب سائر المرجحات الظنية. إذا المشهور بهذا المعنى بعد ليش الإمام راح خذ بمخالفة كذا بموافقة كذا والصفات والميل الحكام ظن المرجحات الظنية اللي استمر بيها وطول كلامه؟ ذاك ترجيح بالشهرة إذا كان قطعي وبما لا ريب في قطعيته مرجح قطعي، سد الباب بعد، يغلق لنا الباب، يسد لنا الموضوع بعد. فإذا هذه الأدلة كلها شواهد على أن المراد من قوله عليه السلام لا ريب فيه ليس لا ريب فيه من جميع الجهات، بل المراد لا ريب فيه نسبي وإضافي، يعني أن الحديث المشهور بالنسبة إلى الحديث الشاذ لا ريب فيه، يعني أن الحديث المشهور أكثر اطمئنانا وأكثر ارتياحا إذا نسبناه إلى الحديث الشاذ فارجة، والحديث الشاذ وإن كان في نفسه جامعا لشروط الحجية حتى يصير تعارف، وإن كان في حد نفسه جامعا لشروط الحجية ولكن لو نسبناه، ها شوفوا هذا الحديث الشاذ، لو نسبناه لو أضفناه إلى الحديث المشهور لكان فيه ريب، لكان فيه ريب. وحاصل التعليل زين الساعة عرفنا، وحاصل التعليل بعد هذه التفاصيل أولا وثانيا وثالثا عرفنا المجمع عليه شنو معناه مشهور، بعدين وقفنا على المشهور عرفنا المشهور روائيا، بعدين عرفنا شنو هذا المشهور، بعدين ثالثا عرفنا لا ريب فيه شنو المعنى بالتعليل. الآن حاصل التعليل شي يصير، وحاصل التعليل بعد هذه التفاصيل أن علة تعليل، هذا فإن المجمع عليه لا ريب فيه تعليل، قلنا أن علة رجحاني وتقديم المشهور على الشاذ هي العلة شنو؟ هي نقطتين شارحة، أن في الشاذ احتمالا لا يوجد في المشهور، هذا الاحتمال ما يوجد في المشهور، ألا وهو ذلك الاحتمال أن في الشاذ ريبا، بينما في المشهور أكثر اطمئنانا وأكثر ارتياحا مما يعني شوف التعليل وين راح يجرنا، هو شوف هذا البيان راح يجرنا مما يعني نقطة شارحة، أن المشهور أقرب إلى الواقع، وأنه لا بد من الأخذ به، أقرب إلى الواقع وأكثر إطمئنانا، وأنه لا بد من الأخذ به. فإذا والعلة المنصوصة، زين هذا حاصل تعليل صار هكذا بعد هاي التفاصيل، وبعد أن تعرفنا على معنى التعليل، عرفنا هذا معنى التعليل أن علة رجحان وتقديم المشهور على الشاذ شنو، أن في الشاذ احتمالا ما موجود هناك وذاك الاحتمال شنو، إذا تعرفنا على معنى التعليل فنقول إن العلة المنصوصة، هاي العلة نص عليها المعصوم لو لا في الرواية، قالها قال المعصوم قال، فإن المجمع عليه لا ريب فيه لو ما قال، إن العلة المنصوصة تعمم وتخصص، يعني إن العلة تعمم الحكم، وهو الحكم شنو، وهو وجوب الترجيح، العلة تعمم بعد تعمم، يعني لا تقتصر بس على هذا اللي أنا ذكرته لك من باب المثال، إن العلة تعمم الحكم وهو وجوب الترجيح بكل مزية صفة تجعل أحد الخبرين أقرب إلى الواقع وأقل احتمالا، وأقل احتمالا لمخالفة الواقع، من أقرب إلى الواقع وأقل احتمالا من الخبر الآخر، فنتعدى لو نتعدسه فنتعدى إلى الترجيح بالشهرة العملية، بالشهرة الفتوائية، ونقاط أي مزية بعد، أي مزية أي صفة تجعل لي أحد الخبرين أقرب إلى الواقع وأقل احتمالا أنا أرجح به. هذا هو الفقرة الثانية، النموذج الثاني اللي من خلاله يستفاد شنو، عموم الترجيح. قال قدس سره: ومنها تعليله عليه السلام الأخذ بالمشهور بقوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وقلنا هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح، توضيح ذلك أن معنى كون الرواية مشهورة كونها شنو، كونها شهرة روائية، هاي عبارة كونها معروفة عند الكل شهرة روائية. زين قضية المجمع عليه ما ذكر، لأن هذاك واضح بعد مراد من المجمع عليه قلنا المشهور. زين كما يدل عليه فرض السائل كليهما مشهورين، هذا كما يدل احنا قررنا قلنا، والدليل على أن المراد ليس الشهرة العملية مجعل كل الحديثين مشهورين، فما ممكن أن يكون الشهرة شنو، شهرة عملية. زين بعد المراد بالشاذ شنو، والمراد بالشاذ ما لا يعرفه إلا القليل، شذوذ روائي، ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى ليس قطعيا من جميع الجهات، قررنا هذا مو قررناه بالتفصيل، ليس قطعيا من جميع الجهات، يعني قطعي المتن، قطعي الدلالة، وقطعي الصدور. الشيخ رحمه الله ما تعرض الصدور ومرتين، يعني احنا قطعي من جميع الجهات، يعني شنو، يعني من حيث المتن، من حيث الدلالة، بعد من حيث الصدور، وبعد من حيث جهة الصدور. يعني شنو جهة الصدور، يعني نقطع بأن هذا الحديث مو للتقية، جهة الصدور بيان حكم واقعي. زين يقول لا، المشهور مو بهذا، ليس قطعيا حتى يصير مما لا ريب فيه، وإلا قلنا كم أدلة، قررنا أربعة مو بالمتن، ثلاث أدلة، وإلا لم يمكن. هذا الدليل الثاني حسب تقريرنا, حسب تقريرنا هذا الدليل الثاني, وإلا لم يمكن فرض السائل هذين الحديثين مشهورين. هذا الدليل الثاني اللي قررناه. ولا يمكن الرجوع, هذا الدليل الثالث في تقريرنا. دني خلي بين إشارات وارجع إلى التقرير لا تقرير الدرس. ولا يمكن الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة منه, قبل ملاحظة الشهرة. الدليل الثالث. ولا يمكن الحكم, وهذا كله عطف, وإلا لم يمكن فرضهما مشهورين. واحد, اثنين, ولا يمكن الرجوع. ثلاثة, ولا يمكن الحكم. هذا ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما الدليل الرابع في تقريرنا. ولا يمكن الحكم, يعني ما يمكن بعد للإمام أن يحكم بمن بالرجوع مع شهرتهما المن إلى المرجحات الأخرى اللي هي ظنية. هذا الدليل الرابع اللي قررناه. إذن شنو المراد بنفي الريب؟ قال فالمراد بنفي الريب نفيه نسبي إضافي, قال بالإضافة إلى الشاذ, ومعناه أن الريب المحتمل في الشاذ غير محتمل وين في المشهور. فيصير حاصل التعليل, قررنا هذا, قلنا وحاصل التعليل بعد كل هذه التفاصيل, فيصير حاصل التعليل هكذا: ترجيح المشهور على الشاذ بمن ترجيحه هتشي ترجيحه فقط تعبدا, لا, بأن في الشاذ احتمالا لا وجود له في المشهور. وذاك الاحتمال قلنا من هو؟ قلنا أن فيه ريب بين المشهور, لا ما به ريب, أكثر اطمئنانا. فأي شيء يوجب لك أكثر اطمئنان يوجب لك أقل احتمالية للمخالفة, أي شيء يقربك إلى الواقع ويقلل منك احتمالية مخالفة الواقع يقول لك روح رجح بي بعد. عرفت المعيار؟ عرفت المناط؟ انطاك المناط هذا التعليل. قال بأن في الشاذ احتمال لا يوجد في المشهور, ومقتضى التعدي عن موضع النص في العلة وجوبه. هاي هو مقتضى التعدي اللي بيناه أخيرا, قلنا وإذا تعرفنا على معنى التعليل فنقول إن العلة المنصوصة تعممه, تعمم الحكم. قال وهو وجوب تعميم الحكم, هذا وجوب الترجيح بكل مزية صفة يوجب كون أحد الخبرين أقرب إلى الواقع بعد وأقل احتمالا لمخالفة الواقع من الخبر الآخر فنرجح به. وهذا هو معنى التعدي إلى مطلق المرجحات وإن لم تكن منصوصة. الفقرة الثالثة تعليلهم, يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.